فالسؤال الأول ما هو البر؟
فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة،
أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر الحضور والحاضرات ومعشر الإخوة والأخوات من المتابعين عبر البث المباشر لهذا الدرس، ألا وهو شرح كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله تعالى عليه وجزاه الله عنا خيرا. توقف الحديث بنا عند الأثر 94 وتحديدا عند قوله رحمه الله: باب بر الأب لولده. تفضل يا أبو محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بر الأب لولده. حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بر الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق.
نعم، هذا الأثر في إسناده الوصافي شيخ البخاري هنا، وهو عبيد الله ابن الوليد، وهذا الراوي متفق على تضعيفه، بل تركه النسائي والفلاس، ولكن معنى هذا الأثر صحيح، وليس في إثبات حكم شرعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا حكمة بالغة أو معنى جميل في تفسير البر. فقال ابن عمر أو فيما يروى عنه أن الله سبحانه وتعالى إنما سمى الآباء الأبناء أبرارا أو بارين لأنهم بروا الآباء والأبناء، يعني البر يصدق على الآباء ويصدق على الأبناء. فالابن إذا بر والديه سمي بارا، والأب كذلك يلحق بالأبرار إذا عرف حقوق أولاده، فرباهم وأنفق عليهم وأعطاهم حقوقهم الحسية والمعنوية، حسن التعامل إلى آخره، تلك الحقوق. وقوله إنما سماهم الله تعالى أبرارا يعني في كتاب الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. وقال الله تعالى: وما عند الله خير للأبرار. ويجمع البر هنا الإحسان، وكل إحسان بحسبه، فالإحسان إلى الوالدين له مقامه ومعناه، والإحسان إلى الأبناء له مقامه ومعناه. وابن عمر يريد أن يصحح هنا معنى أو مفهوما خاطئا عند بعض الناس، وهو أن بعض الآباء والأمهات يظن أن الحق له هو فقط، ودوما كما يقال يطالب بحقوقه هو وينسى حقوق أبنائه عليه، وهذا ليس من العدل في شيء، في كل عليه إيش حق، له حق وعليه واجب، له حق وعليه واجب. ولذلك قال: كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. نعم.
باب من لا يرحم لا يرحم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن واب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وعن عبدة عن ابن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وعن عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب، فقال له رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة؟ حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم، فزعم عمر أو قال عمر إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم.
قال المصنف رحمه الله: باب من لا يرحم لا يرحم. وهذا التبويب هو قاعدة شرعية مأخوذة من الأحاديث التي ذكر المصنف رحمه الله شيئا منها. أما الحديث الأول وهو حديث أبي سعيد ففي سنده عطية العوفي، وهو مكثر جدا من الرواية عن أبي سعيد لكنه صدوق يخطئ كثيرا، وهو مشهور بالرواية عن أبي سعيد الخدري. والعمدة هنا ليست على هذا المتن أو على هذا السند، بل العمدة على ما تقدم من أحاديث سبق شرحها في آخر المجلس الماضي كحديث جرير، وكذلك أيضا ما سيأتي بعد قليل من أحاديث أخرجها الشيخان، ومنها الحديث الذي بعده تماما وهو حديث جرير وأيضا سبق شرح معناه، وهو مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث جرير رضي الله عنه قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وهذا فيه لا شك حث على الرحمة والرفق بعباد الله عز وجل، إلا فيما نهي فيه عن الرحمة. مثل ماذا؟ عند إقامة الحدود. قال الله تبارك وتعالى في حد الزاني: ولا تأخذكم بهما إيش؟ رأفة في دين الله. إذن السبب الذي نرحم به الناس هو السبب الذي يمنعنا من الرفق أو الرأفة بهم، لأن بعض الناس يقول: يا أخي، وهذا مما يشغب به بعض الملاحدة والزنادق والعياذ بالله على الحدود الشرعية، ويقولون هذه وحشية، كيف ترجمون الزاني المحصن وكيف تجلدونه، كيف تفضحونه أمام الناس؟ فنقول: النقاش معك أولا في قضية أكبر من هذه القضية، هل أنت مسلم لحكم الله ورسوله أم لا؟ إن قال لا صار النقاش معه إيش؟ في قضية أعظم. وإن قال لا أنا مسلم لحكم الله ورسوله، نقول له: إذن الذي أمرنا بالرحمة وحثنا عليها ووعدنا الثواب الجزيل عليها هو الذي نهانا أن نرأف بهؤلاء المجرمين. لأن الإنسان إذا تصور مشهد الرجم أو حتى مشهد الجلد فإنه قد يقول: والله مسكين، أخاف يتفشل، أخاف تتشوه سمعته، أخاف. فهو نظر بنظر قاصر. لماذا جزمنا بأنه قاصر؟ لأن هذا نظر إلى رحمة فرد ولم ينظر إلى مجتمع بأكمله يجب أن يحمى من أمثال هؤلاء المجرمين. فمقتضى العقل مقتضى العقل أن لا يرحم، ليردع به من تسول له نفسه بعد ذلك أن إيش؟ أن يزني. تماما كما يريد أحدنا أو أحدهم أن يفسر أو أن يعني يقول: السارق نقطع يده، لا، لماذا لا نسجنه عدة أشهر أو سنوات، تمام، ويجلد داخل السجن مثلا إذا كان يستحق الجلد أو كذا، ولا نفشله ولا يعني نؤذيه في سمعته ولا شيء. هل سيكثر السراق أم يقلون؟ سيكثرون إذا عرفوا أن جرائمهم تعاقب بهذا الشكل فلن يرتدعوا، لكن لو قطعت يد لكف وراءها 1000 يد تفكر بماذا؟ بالسرقة. قل مثل ذلك في الزنا، في إقامة الحد على الزاني، في إقامة الحد على القاتل. وسبحان الله، شوف كيف رحمة الله، أو كيف قال الله سبحانه وتعالى عن إقامة القصاص: ولكم في القصاص إيش؟ حياة، حياة. وفي الأمثال الدارجة القتل أنفى للقتل، يعني أنت إذا أقمت القتل على القاتل نفيت بذلك القتل عمن يفكر في القتل. ولكن تعبير القرآن أعظم وأجل، حيث قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والرافعي رحمه الله في وحي القلم كتب 3 مقالات حول تقرير هذه القضية، وأن بلاغة القرآن أعظم بكثير، وأتى بملاحظات كثيرة بيانية على مسألة أن القتل أنفى للقتل، وقال تعبير القرآن أعظم، فسمى الله قتل القاتل حياة، لأنه به تحيا أمة. المقصود من هذا الاستطراد أننا الأصل عندنا المحكم هو أننا نرحم الناس، حتى المخطئين نعم نرحمهم، لكن إذا ثبت عليهم الحد فإننا
مقتضى الرحمة بالأمة والمجتمع ألا نرأف بهذا المجرم، بل نقيم عليه حد الله تبارك وتعالى. وهنا تنتبه لنقطة مهمة أيها الإخوة. مثلا قد يورد بعضكم حديث عمر بن الخطاب في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي كان يؤتى به يجلد عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقال له عبد الله ويلقب حمار. فلما جاء به مرة من المرات بعد عدة مرات جلد فيها قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يجلد في الخمر. قال هذا الصحابي غيرة، كيف ما تستحي أو كيف ما ترتدع تجلد ثم يؤتى بك؟ هنا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم، أقمنا الحد، لكن لا يحق لك إيش أن تفتح بابا من أبواب الشيطان على أخيك. فقال لا تكون عونا للشيطان على سماها إيش على أخيكم. الله أكبر. مجتمع الصحابة مجتمع لا يطرد صاحب المعصية بل يتألفه ويرحمه وفي نفس الوقت لا يجامله، يقام عليه الحد، يبين له الخطأ برفق ولين، ولكن يقام عليه إيش حكم الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال والله لأنه أخونا لن نجلده ولن نقيم عليه حد الخمر، كلا، أقام حد الخمر لكن السب والشتم خارج عن حد إيش عن حد الشريعة. فلا تكن عونا للشيطان على أخيك بحيث إذا قيم عليه الحد أيضا تشتمه وتسبه بحيث ينفر من هذه المجالس. ثم ساق المصنف رحمه الله الحديث الذي بعده، طبعا السند يعني نمر باختصار، محمد بن سلام معروف هذا شيخ البخاري البكندي، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، الأعمش سليمان بن مهران، زيد بن وهب وأبو ظبيان عن جرير، اللي بعده عبده بن عبد الرحيم ابن أبي خالد، هذا هو إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس عن جرير، عن قيس عن جرير، قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. نفس السند كلا الحديثين 96 في الصحيحين والسابع والتسعون عند الإمام مسلم والترمذي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. القاضي عياض أشار إلى معاني جميلة في موضوع الرحمة فقال ومن الرحمة الواجبة كف الأذى عن المسلمين وإغاثة الملهوف وفك العاني وإحياء المضطر واستنقاذ الغريق والواقع في هلكته وتسميته وسد خلة الضعفاء والفقراء إلى آخر تلك الواجبات. وهنا يسأل سؤال الإنسان، ما أو كيف أعرف أن في قلبي رحمة للخلق والعباد؟ يقول العلامة السعدي مجيبا على هذا، وعلامة الرحمة الموجودة في قلب العبد أن يكون محبا لوصول الخير لكافة الخلق عموما وللمؤمنين خصوصا. شوف عظمة هذا الدين الذي دوما يتهم علماء الشريعة أو يتهم أهل العلم بأنهم إيش إقصائيون وبأنهم انظر إلى هذا الجمال في التعبير، يقول يكون محبا لوصول الخير لكافة الخلق عموما حتى الكفار، نعم حتى الكفار إلا الحرب حقه الحرب، قال وللمؤمنين خصوصا، هذا فيما يتعلق بالخير. في المقابل قال كارها حصول الشر والضرر عليهم، فبقدر هذه المحبة والكراهية تكون رحمته. إذن لو قلت لنفسك هل أنا ممن شملهم هذا الحديث، هل أنا في قلبي رحمة أم لا، فنقول انظر إلى مقدار حبك لوصول الخير للغير ومقدار كراهيتك لوقوع الشر عليهم. وفي هذا الحديث إثبات صفة الرحمة لله عز وجل على الوجه اللائق به، وهذه الصفة من أظهر الصفات التي يعني تقر بها الفطرة السليمة، بل حتى الحيوانات أيها الإخوة، حتى الحيوانات تتراحم فيما بينها، حتى الحيوانات ترى أثر الرحمة عليها، فتبارك الله أرحم الراحمين. وفي هذا الحديث دليل على القاعدة المشهورة أن الجزاء من جنس العمل، إذا رحمت رحمت، وإذا لم ترحم لم ترحم. أما الحديث 98 وهو حديث عبدة بن عبد الرحيم، هشام هو بن عروة وأبوه هو عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب، وهذا الوصف يفسر لك ما بعده من الجفاء، فقال له رجل منهم يا رسول الله أتقبلون الصبيان؟ هذا مر معنا في المجلس السابق، تذكرون من هو الأعرابي هذا؟ الأقرع ابن حابس التميمي، الأقرع ابن حابس التميمي، قال: أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. ولا شك إن هذه إيش؟ قسوة وشدة وجفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا هذا المفهوم الذي قد يظنه هذا الأعرابي أنه رجولة، وأنه يكون من قوة شخصيتك أن تكون ناشف مع الأطفال، لا تقبلهم ولا تمازحهم ولا تلاعبهم ولا تناغيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة؟ وهذا دليل على أن الإنسان إذا اتصف بصفة ظاهرة من صفات الجفاء والغلظة يمكن أن يقال في حقه ليس في قلبه رحمة، وإن كان قد يوجد في قلبه رحمة في بعض إيش؟ في بعض الجهات أو النواح أو المعاني، لكن هذا جار على طريقة العرب الذين ينفون أصل الشيء أو كله ويريدون نفي بعضه. كما نقول نحن في لساننا الدارج: فلان ما في خير، فلان ما هو برجال، ليس المعنى أنه ليس فيه خير قط، هذا لا يوجد إلا في إبليس، حتى الكافر يوجد فيه جوانب خيرة، وإنما المقصود غياب أبرز هذه الصفات التي تدل على هذا المعنى، صفات الرجولة، صفات الرحمة ونحو ذلك. الحديث الذي بعده، وتقدم كل هذا في الدروس السابقة، الذي بعده: حدثنا أبو النعمان، هو محمد بن فضل السدوسي، حماد بن زيد الإمام الشهير، عاصمه بن أبي النجود، أبو عثمان عبد الرحمن بن مل البتي، أحد كبار التابعين، بل هو من المخضرمين، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه، حتى قال: أديت إلى عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقات ثلاث سنوات، لكن لسبب ما لم يستطع أن يرحل إلى المدينة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أعني شرف الصحبة، فضل الله يؤتيه من يشاء. أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا، فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد. والعامل في لسانهم السابق هو ما يشبه اليوم بموظف الحكومة الذي يقوم ببعض إيش؟ الوظائف. ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر، أو قال عمر وزعم في لسانهم، انتبهوا يا إخوة وأنتم طلبة علم، لابد أن تنتبهوا لتحرير معنى كلمة زعم. زعم ليست تطلق على الكذب مطلقا، بل تطلق أحيانا على القول إيش؟ على مطلق القول، وتطلق على القول المحقق، وتطلق على القول المحقق. ومن دلائلها على القول الكاذب ما في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. ومن دلائلها على الشك في القول وليس النفي والتكذيب قول ضمام بن ثعلبة البكري لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله، قال: إن رسولك زعم أنك تقول، بيتأكد هو صحيح ولا مو صحيح، وتطلق على القول المحقق. وقد بين هذه المعاني الثلاث النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. يقول: قال عمر: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. وأبرهم مر معنا قبل قليل، هم القائمون بماذا؟ بحقوق الله وحقوق الناس. ومن بدائع تفسير السلف لمعنى البر قول الحسن البصري رحمه الله لما فسر قوله تعالى: وما عند الله خير للأبرار، قال كلمة عجيبة جدا، قال: هم الذين لا يؤذون الذر. هم الذين إيش؟ لا يؤذون الذر، هذا الذر الذي يمشي في الأرض ولا تكاد تراه. يقول: الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر. طيب إيش علاقة البر بعدم أذية الذر؟ الجواب واضح جدا، هو يقول لك: بلغت بهم التقوى وكف أذاهم عن الناس والإحسان إلى الخلق حتى ولو كانوا غير آدميين، أن الذر هذا الذي عادة يوطأ ويدهس ويقتل ويداس يسلم منهم، لا يصل أذاهم ولا إلى هذه الذر اللي هي هذه الحشرة الصغيرة. وهذا من طريقة السلف في التفسير بالمثال أو بيان المعنى بالمثال. طيب إذا كان لا يؤذي الذر، تتوقع أنه يؤذي الآدميين أو تتوقع أنه يؤذي عباد الله الصالحين؟ الجواب لا، لا يكون شيء من ذلك البتة. طيب تفضل يا عبد الرحمن. طبعا نسيت أن أقول لكم بناء على اقتراح بعض الإخوة ستكون فواصلنا من الدرس هذا ومن بعده يعني أو قصدي المجالس 40 دقيقة حتى نقلل الفواصل ونزود لكم إن شاء الله الفاصل حق القهوة والشاي ولا يزعل أبو بسام.
باب الرحمة مئة جزء. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة مئة جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يترحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
قال المصنف رحمه الله باب الرحمة 100 جزء. حدثنا الحكم بن نافع هذا المشهور أيضا له كنية مشهورة أبو توبة العنبري قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري الإمام المشهور محمد بن مسلم بن شهاب قال أخبرنا سعيد بن المسيب أو المسيب أحد أئمة التابعين وأحد المكثرين عن أبي هريرة قال سمعت عن أبي هريرة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله تعالى الرحمة 100 جزء. 100 جزء يعني أن الله خلق هذه الرحمة خلق هذه الرحمة على هذا القدر من العدد. وتحديد العدد ليس تحديدا انتبهوا يا إخوة ليس تحديدا ولا حصرا لماذا لنفس الصفة لا هذا من باب التقريب من باب التقريب. ولعل وبعض العلماء ذهب إلى أن هذا العدد 100 من باب التكثير ولكن الصواب والله تعالى أعلم هو أن المعنى أن الله تعالى خلق الرحمة وجعلها 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا إلى آخره. وإلا فرحمة الله التي هي صفته لا حد لها قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما. لكن هذه الرحمة التي هي رحمة الله عز وجل جعل جزءا من آثارها في الخلق كما قال في هذا الحديث فبها يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث وبها تعطف الوحش على ولدها. ولعلكم رأيتم كيف أن هذا الأسد الذي يفترس الحيوانات افتراسا إذا أراد أن ينقل صغاره كيف ينقلهم بكل إيش رحمة وحنان. هذه إذا رأيتها دوما أتذكر هذا الحديث فبها تعطف الوحش على ولدها. وقل مثل ذلك في كل الحيوانات والطيور والكواسب والسباع اللاتي من صفتهن السبوعية أو الافتراس إذا رأيت تعاملها مع صغارها فإنك تتذكر مثل هذا الحديث. وهنا يقول وأنزل في الأرض جزءا واحدا أنزل في الأرض جزءا واحدا يعني أنزل إلى الأرض. وهذا الحديث يدل على أن هذه الرحمة التي يتراحم بها الخلق مخلوقة أما رحمته هو سبحانه وتعالى فهي صفة من صفاته وصفاته كما هو معلوم ليست مخلوقة. والتسعة والتسعين رحمة التي أمسكها الله عز وجل ادخرها لعباده يوم القيامة. قد يقول قائل إذا كانت مخلوقة فما الحاجة إلى ادخارها إلى يوم القيامة ألا تكفي رحمة الله؟ الجواب رحمة الله تكفي ولكن لما كان يوم القيامة يوما عظيما تظهر فيه مقاطع الحقوق كل يريد أن يأخذ حقه من غيره ليس كذلك؟ يعني واحد أخطأ عليه أحد حتى ولو كان أبوه أو أمه يريد أن يأخذ منه حسنات لأن مثلا الآن جنة ونار ما فيها لعب. فادخر الله تبارك وتعالى هذا القدر العظيم من الرحمة من أجل أن يتراحم بها الخلق لعل مظلوما يعفو عن ظالمه ولعل أحدا أخذ حقه يعفو عن من أخذه ولعل مظلوما يعفو عمن نعم مظلوم يعفو عمن ظلمه، خاصة والخلق يرون في ذلك اليوم شيئا عظيما من الأهوال، فربما عاد المظلوم شافعا، ربما انقلب المظلوم شافعا، وربما عفى المشتوم عمن شتمه، والمسبوب عمن سبه، والمهضوم حقه عمن هضم. فهذا أحد المعاني، والعلم عند الله تعالى. أما رحمة الله فأمر لا يمكن الإحاطة به، لا يمكن الإحاطة به، ولهذا جعل كما يعبر بعضهم جعل منتهى رحمته في جنته سبحانه وبحمده. ومن آثارها أن النعيم الذي يصل إلى أهل الجنة، جعل الله وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من أهلها، أن هذه الرحمة أن هذا العطاء الذي يصلهم في الجنة لا يقابل إيش ما قاموا به من أعمال. أنت لو عشت عمر نوح ساجدا على أشفار عينيك، هل يمكن أن يكون ما يناله المؤمن في الجنة مقابلا لهذا العمل؟ الجواب لا، لكنها رحمة الله. يكفي أن تعلم أن شجرة في الجنة للمؤمن يسير في ظلها 100 عام على الجواد المضمر ما يقطعها، واحسب ما شئت، وهذا أمر لا يمكن أن تحيط به حتى الآلات الحاسبة عندنا، شيء عظيم لا يمكن، لكنها رحمة الله عز وجل. وهذا الحديث فيه من الفوائد كما قال ابن أبي جمرة إدخال السرور على المؤمنين، لأن العادة أن النفس يكمل فرحها بما وهب لها إذا كان معلوما وموعودا به، والله تعالى لا يخلف الميعاد. فنسأل الله الكريم من فضله وأن لا يحرمنا وإياكم من رحمته لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا الحديث كما قال بعض أهل العلم من أعظم أحاديث الرجاء، فإذا كان المؤمن يتذوق في هذه الدنيا شيئا من آثار رحمة الله وفضله، نعم، ويرى أثر هذه الرحمة الوحيدة من 100 جزء مما يتراحم به الخلق، فيرحم به الوالد ولده والولد والده، والقوي على الضعيف والغني على الفقير، فما ظنك بما ادخر يوم القيامة. وفي هذا الحديث أيضا حث على التخلق بهذا الخلق الجليل العظيم، فلعل الله عز وجل أن يرحم من أن يرحم العبد الذي يتصف بهذا الخلق يرحمه في الدنيا قبل رحمته في الآخرة. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي من أتاني يمشي أتيته هروة، ما تقرب إلي عبد من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. قال العلماء والمعنى أن من كان أسبق إلى الخير كان الله تعالى أسبق إليه بالفضل والعطاء، فأنت بقدر ما ترحم ترحم، وبقدر ما تعطي تعطى، ولكن شتان بين عطائك ورحمتك وبين عطاء الرحمن عز وجل ورحمته تبارك وتعالى. نعم.
باب الوصاة بالجار. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا صدقة قال أخبر ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
قال المصنف رحمه الله باب الوصاة بالجار. الإمام البخاري رحمه الله ذكر 28 حديثا في هذا الكتاب كلها تتعلق بحقوق الجيران. والجار وحقه مما توافرت أو مما تواطأت الفطر السليمة على رعايته، وقد كانوا في الجاهلية يفتخرون بهذا الحق، يفتخرون بهذا الحق وينشدون فيه الأشعار، بل ربما قوي حق الجار في نفس العربي على حق أحد أقاربه لو سيم خسفا أو أريد به شيء يؤذيه، فإنه يستفزع بهذا الحق وهو حق الجيرة، فتأتي النجدة وتأتي الشهامة وتأتي المروءة والمساعدة وغير ذلك. وقد كانوا وما زالوا يعرفون أو يفرحون ويفخرون بمروءة وشهامة جيرانهم. ومن الأمثال السائرة الجار قبل الدار، وكم من أناس حرصوا على أماكن أن يبقوا فيها ولا يغادروها إلى ما هو خير منها من الناحية الدنيوية، رغبة في استبقاء جيرانهم الأكارم الطيبين الذين وجدوا منهم كل خير وعلم طيب. والعكس صحيح، كم من أناس رحلوا بسرعة وتركوا أماكنهم بسبب مضايقة جيرانهم. أقول هذا الحق مما تواطأت الفطر على رعايته وعلى تعاهده واستحسانه، فما زاده الإسلام بعد الجاهلية إلا تعظيما وتغليظا، حتى جاءت النصوص الشرعية بمراعاة حق الجيرة المؤقتة فضلا عن الجيرة الدائمة. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قال بعض العلماء في تفسير الصاحب بالجنب هو المسافر، وبعضهم قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، بعضهم فسره بالمسافر الذي جيرتك له مؤقتة ومع ذلك له حق أن ترعاه وأن تحفظه. فأي شريعة أعظم من هذه الشريعة؟ وغلظت الشريعة في حق الجار حتى جعلت المعصية التي هي في أصلها معصية لكنها ترتكب في حق الجار الذي في الأصل أنه ينبغي أن يكون آمنا من خيانة الجار، جعلتها أعظم من كونها تفعل في غير الجيران، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والحديث عن الجيران يطول، أو عن الجوار، وقد كتبت فيه رسائل علمية في أحكام الفقهية وفي الأحاديث الواردة فيه، لكن هناك نقاط أساسية أود أن أشير إليها في المقدمة، هنا في مقدمة حديث الجيران، ثم نحيل عليها إذا مرت بنا. المسألة الأولى: من هو الجار؟ من هو الجار؟ الجار في اللغة يطلق على معان الذي يهمنا منها هنا المساكنة والملاصقة. أما الملاصقة فبإجماع الناس أن من لاصق بيتك فهو جار، والمساكنة لتشمل من لم يلاصقك بل أنت وإياه في مكان متقارب. ما الدليل على هذا المعنى؟ في سورة الأحزاب قال الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم أكملوا لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ليس المعنى أن تكون بيوتهم لاصقة ببيوتك، ولكن أن تكون إيش؟ قريبة منك. قريبة من ماذا؟ قريبة منك. وهذا هو المعنى المقصود. فيقال: جاور الرجل مجاورة وجوارا وجوارا، بالكسر وبالضم، والكسر أفصح. ويطلق الجوار على الشريك في العقار، ويطلق على المقاسم وعلى الحليف والناصر في لغة العرب. فيقال: دخل فلان في جوار فلان، يعني في ماذا؟ في ذمته وفي خفارته ونحو ذلك. وهذا كان معظما عند العرب وأقره الإسلام ما لم يكن على ظلم أو باطل. المسألة الثانية: ما ضابط الجار الذي يجب أداء الحق إليه ويحرم نقضه إلى آخره؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال. منهم من شوف، أعطيكم قولين متباينين يعني، أو بعيدين جدا متقابلين. منهم من قال إن الجوار حده 40 بيتا مع كل جهة، وهذا مروي عن علي ومروي عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم، وقد رويت فيه آثار وأحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرفوع منها فلا يصح منه شيء أبدا. أما المرفوع في تحديد الجوار بأربعين دارا فإنه لا يصح منه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رويت فيه آثار وسيمر معنا منها شيء. وهذا لو أردنا أن نطبقه اليوم لاستوعبنا حيا كاملا كبيرا، ليس كذلك؟ في القديم كانت البيوت أربعون دارا يمكن أن تستوعب يمكن خمس أو ست خطط من البيوت الموجودة اليوم. البيت السابق يمكن ما يتجاوز مساحته كله لا تتجاوز 60 أو 30 أو 40 متر كما يظهر من معرفة بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صغيرة 9 أبيات اليوم عادي تحطها في مساحة بيت من بيوتنا، 9 بيوت عادي جدا. فإذا كانت الغرفة قرابة 3 في 5 والحوش الذي أمام الغرفة قرابة 3 في 5 كم تكون؟ 6 في 10 60 متر لا تتجاوز هذا. اليوم أقل قطعة أرض على الأقل في السعودية، أنا ما أدري عن بقية الدول، لا تنقص عن 600 متر. إذن 10 بيوت في السابق تستوعب إيش؟ أصغر إيش؟ قطعة أرض الآن. فهذا القول لو أردنا نطبقه قديما لكان فيه صعوبة، فما ظنك إيش اليوم؟ في مقابل هذا القول من خص الجوار بالملاصق فقط الذي يلاصق بيتك، وهذا القول مردود لما سيأتي في حديث عائشة إن شاء الله تعالى والحديث في البخاري، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على اسم الجوار لمن ليست إيش؟ لمن ليس بيتها مجاورا أو قريبا ملاصقا، فضلا عن أن يكون إيش؟ نعم، لمن لم يكن ملاصقا، يعني قال أقرب من كبابا ما قال الملاصق، قال الأقرب هو الذي يبدأ به، فأطلق مسمى الجوار على ما كان قريبا. وهذا الحديث نستفيد منه ما يقول ما يعني يرجح القول الثالث في المسألة، وهو أن مرد الجوار إلى العرف، مرد الجوار إلى العرف، فما تعارف الناس على أنهم داخلون في حد الجوار فهم جيران، وما لا فلا. وهذا القول أصح، وهو اختيار ابن قدامة والمرداوي رحمة الله عليهم أجمعين، وهو اختيار شيخنا عثيمين أيضا، بحيث يقال ما تعارف الناس عليه أنهم جيران سواء كان 4 بيوت 5 بيوت 6 بيوت 10 بيوت فهم جيران، وما لا فلا. والواقع أنه لا يسع الناس إلا القول إلا العمل بهذا القول، لأن تضييق الجوار في اللصيق فقط يخالف السنة مخالفة ظاهرة جدا، وحتى يخالف المعنى اللغوي كما في آية الأحزاب ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. والقول بأنه 40 دارا فيه بعد ومشقة. الآن لو أردنا نطبق 40 دار يمكن وصلنا 0.5 كيلو أو أكثر، لا أكثر من 0.5 كيلو، لا أكثر من 0.5 كيلو، يمكن إذا قلنا كل بيت على الشارع يأخذ 20 متر، تمام؟ 20 في 40 كم تخرج؟ 800 متر، يعني قرابة الكيلو من الجيران، من هنا كيلو ومن هنا كيلو ومن هنا كيلو ومن هنا كيلو، كم تستخرج عليك؟ كم يكونون عدد الجيران؟ بالمئات أو بالعشرات على الأقل، ولا شك أن هذا فيه مشقة وبعد. هذا فيما يتعلق بالمقدمات. أما الحديث الأول الذي صدر به المصنف رحمه الله هذه الأبواب فهو أخرجه، فقد أخرجه هو رحمه الله في صحيحه، وكذلك أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، كله من حديث عائشة رضي الله عنها ما زال جبريل، والمعنى أنه لا زال أو استمر وأكثر عليه في الوصية بالجار حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون له حق، إيش؟ سيكون له حق في الإرث، كما كان الأولون في الجاهلية بل حتى في أول الإسلام يتوارثون بالحلف، يتوارثون ماذا؟ بالحلف. طيب جبريل يوصيه بوصية ممن؟ من الله عز وجل، يعني جبريل نفسه لا يستقل بالشريعة بل هو مبلغ لها عن الله تبارك عن الله تبارك وتعالى. وهنا الوصية دلالتها في الشريعة التأكيد، يوصيكم الله في أولادكم ذلكم وصاكم به. فإذا مر بك لفظ الوصية في الشريعة فهو دال على مزيد من التأكيد، وليس مجرد إيش، وليس مجرد أمر. هذه دلالة الوصية في الشريعة. ثم قال يوصيني بالجار، حدد مسلم كافر غني فقير عزيز ذليل شريف وضيع. الجواب لا، بل أوصى بالجيران مطلقا. والجيران كما تدل على ذلك نصوص الشريعة ثلاثة أقسام. قسم له ثلاثة حقوق، حق الإسلام وحق الجيرة وحق القرابة، يليه من فقد حق إيش؟ الإسلام أو القرابة، والثالث من ليس قريبا ولا مسلما لكن يبقى له حق الجوار. وسيأتينا في حديث عبد الله بن عمرو أنه لما طبخ مرقة قال أعطوا جارنا اليهودي منها شيء، سنعلق عليه إن شاء الله في موضعه. قوله هنا حتى ظننت أنه سيورثه كما تقدم قبل قليل، دلالة على ماذا؟ دلالة على تعظيم حق الجار بعد الموت، بعد الموت، وأن حبل الصلة باق حتى ولو مات أحدهما. ومن الفوائد التي دل عليها هذا الحديث أن تكرار الوصية به نظرا أيها الأحبة لما يعرض بين الجيران مما يوغر الصدور أو يوقع في النفوس شيئا من الحرج، فأمروا بالصبر على بعضهم. لأنه لو كل جار أخذ على جاره من أول موقف لتقطعت الصلات، ولما عذر أحد أخاه، ولانقلبت المحبة إلى عداوة، إلى غير ذلك من المعاني. فيكون أو فتكون التوصية بالجيران هي توصية برعاية العهد يعني التغاضي عن الزلات والتغاضي عن بعض الأخطاء التي تصدر، خصوصا أن بعض الأخطاء لا يصدر من الكبار وإنما يصدر ممن؟ من الصغار أو من بعض النساء التي قد تؤثر تصرفاتهن على العلاقات والجيرة. وهذا في الواقع يستفاد منه ضمنا أن يكون لأولياء الأمور أو لأرباب هذه البيوت دور في الحفاظ على هذه الوصية النبوية أو على هذه الوصية الإلهية برعاية حق الجيرة. نتوقف عند هذا 10 دقائق ثم نعود إن شاء الله تعالى إلى الدرس الثاني أو المجلس الثاني. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.